فأرسلت التي ضمرت منها وأملها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أملها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سبق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طرق عن نافع عن ابن عمر، ومنها طريق مالك عن نافع عن ابن عمر الذي يسميه أهل الحديث السلسلة الذهبية، ومنها طريق عبيد الله العمري، ومنها طريق جويرية التي معنا عن نافع عن ابن عمر. فالحديث مستفيض مشهور صحيح أكيد ثابت إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث إذا أردنا أن نرتب شرحه وأن نقسمه التقسيم العلمي الصحيح، فلننظر إلى تبويبات الإمام البخاري عليه. فالبخاري ذكره في 5 مواطن، وهو في 3 كتب من كتب الإمام البخاري، وضعه في كتاب الصلاة، وفي كتاب الجهاد، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الذي معنا. والإمام البخاري رحمه الله كما أنه دقيق غاية في اختيار الرجال وفي اختيار طبقة التلميذ عن الأستاذ، وأنه راعى عدم الانقطاع كل مراعاة، فهو كذلك دقيق جدا في التبويب، والتبويب في بعض المواطن أعيا العلماء، وخصوا تراجم الإمام البخاري على الأحاديث. لما نقول تراجم يعني قول الإمام البخاري باب كذا على الحديث، خصه أهل العلم بكتب ومؤلفات، ومن أوعبها كتاب الكند هلوي المطبوع في الهند الذي يقع في 8 أجزاء. نبدأ بأخذ الفوائد، وقبل أن نأخذ الفوائد نأتي للغريب على وجه العجلة. في الحديث مذكور 10 أماكن في المدينة، ثنية الوداع، وثنية الوداع ليست قريبة من مكة، وإنما هي من الجهة الشرقية للمدينة، ولذا أهل الحديث لا يثبتون ذاك النشيد الشائع على الألسنة في وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، لأن ثنيات الوداع في المدينة شرقي المسجد، والذي يريد أن يستقبل مكة فمكة في جنوب المدينة، وما زالت ثنيات الوداع معروفة عند من هو حريص على معرفة الأماكن في المدينة النبوية، وقد أراني إياها بعض العارفين في المدينة النبوية وزعم أنه تحقق منها، وأنك إن خرجت فسرت في جهة الشرق فتكون ثنيات الوداع. والحفياء مكان في المدينة من جهة السفل أسفل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق نوعين من الخيل، خيل مضمرة وخيل غير مضمرة. ما هي الخيل المضمرة؟ الخيل المضمرة خيل تعلف ويكثر من علفها حتى تصبح سمينة، ثم يقلل أكلها وتعطى من الأكل بقدر قوتها، ثم تدخل غرفة فتجلل، يعني تكون في مكان حار حتى تعرق، ثم تزيل السمنة فيخف اللحم، فلما يخف اللحم تصبح معدة للركض وللجري. لذا بعض الضعفاء والفضلاء من أهل العلم المعاصرين سمعته يقول عن شيخنا الألباني رحمه الله: كان كالفرس المضمر. فرس المضمر كلما ركض اشتد، كل ما ركض أكثر كل ما اشتد أكثر. كان الشيخ يجلس في بعض المجالس من العشاء للفجر، وكلما تقدم به الوقت رأيته أنشط. هذا مثل ماذا هذا التشبيه؟ ماذا يقال فيه؟ يقال كالخيل المضمر، خيل المعد للإيش؟ للركض. أول قدوم شيخنا للأردن كان سنة 79، كان في مجموعة تسمى الطليعة وكانت تكثر الناس، فجاء الشيخ من دمشق إليهم مباشرة ولم يكن قد صلى العشاء، فقال: أنتم لا تصلون ورائي، تكفروني وأنا أصلي وراءكم، أنا لا أكفر. فصلى وراءهم ثم ناقشهم، فلما خرج الفجر كلهم تاب إلى الله من بدعة غلوه في التكفير، كلهم تراجع عن تكفير المسلمين. حدثني بهذا واحد منهم وهو فضيلة أخينا الشيخ باسل الجوابرة حفظه الله. الشاهد أن الخيل قسمان، خيل مضمرة وخيل غير مضمرة. فالآن بعد أن عرفنا هذه المعاني الغريبة نقرأ الحديث مرة أخرى، نسمع الحديث حتى يكون توسع فهمنا له. نسمع الحديث مرة أخرى.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمتها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمتها ثنية الوداع إلى مسجد أبي ثعيب، وأن عبد الله كان في من سابق.
طب من عبد الله؟ روى الحديث وأن عبد الله كان في من سابق، من القائل؟ نافع. المراد روى الحديث صحابي الحديث عبد الله بن عمر، فالقائل وأن عبد الله كان في من سابق الراوي عنه في الحديث وهو نافع. أنا بودي أن ننتبه إلى منهج الشرح، حيث لو أنك أردت تقرأ البخاري في بيتك وحدك تحسن كيف تقف وكيف تفهم وكيف عن ماذا تبحث. ودي أن نتلقى في درسنا منهجا لشرح البخاري. أي المسافتين أبعد التي سابق بينها، أي الخيل المدمرة أم غير الخيل المدمرة؟ سفيان الثوري يقول، سئل كم بين الحفياء وثنية الوداع؟ قال 5 أو 6 أميال. ثم سئل كم بين ثنية الوداع ومسجد بني زريق؟ قال 100. يعني الخيل المضمرة مسافة القطع فيها كانت 5 أميال، والخير الغير مضمرة الغير معدة للجري كانت مسافة المسابقة فيها كم؟ 1 ميل. الميل يساوي 1.848 كيلو. الميل يساوي 1.848 كيلو، يعني 2 كيلو إلا 152 متر، 2 كيلو إلا قليل، يعني 5 أميال قرابة 10 كيلو، من 5 إلى 6. الخيل المضمرة مسافة السباق بينها 10 كيلو تقريبا، والخيل الغير مضمرة مسافة المسابقة بينها 2 كيلو إلا 150 متر تقريبا. في هذا فائدة مهمة، وهذه الفائدة إنزال الخيول منزلته، وأن المضمر ليس كغير المضمر، وأن النبي رحيم حتى بالبهائم، فالغير معد للجري لا يستطيع أن يجري أكثر من 2 كيلو. فالنبي ما نزل المضمر منزلة غير المضمر، راعى استعداد كل واحد منهما. ما أظلم ذاك الأب الذي لا يراعي، أو ذاك الأستاذ الذي لا يراعي استعدادات الأولاد واستعدادات التلاميذ. النبي راعى استعدادات الخيول. هذه فائدة مهمة نستفيدها من الحديث. طيب نعود ننظر قبل أن نبدأ ونشرح ونستنبط الفوائد، متكئين على تبويبات الإمام البخاري، ننظر في بعض الألفاظ الزائدة في الحديث. في اللفظ الذي معنا، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل. الخيل هي أداة القتال في ذاك الزمان، وهذا السباق من أجل توقيح الأبدان ومن أجل المهارة الشديدة في الجهاد في سبيل الله. يعني اليوم لو أردنا نستخدم بدل الخيل في المسابقات التي تعطى حكم الخيل، ماذا يمكن أن نقول؟ مسابقة الطائرات الحربية، أو مسابقة الدراجات الحربية، أو الدبابات الحربية، أو السيارات التي تستخدم في نقل الجنود، أن يكون المستخدمون على كفاءة وعلى مهارة وعلى حذق شديد، بحيث تتوفر السرعة مع الأمن إلى آخر. في رواية في البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل. أجرى، إذن المسابقة كانت في الجري، والمسابقة بالخيل لون من ألوان الرياضة المحمدية، وهنالك رياضات محمدية كثيرة مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وحث عليها تارة، وهنالك رياضات مارسها أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فالنبي مارس الجري، فتسابق هو عائشة، فسبق مرة وسبق مرة، والنبي أشرف على هذه المسابقات، مسابقات الخيول. فقوله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على نسبة الفعل للآمر به وإن لم يقم هو بفعله، نسبة الفعل لمن أمر به سابقا. هل النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم؟ الجواب لا، وإنما من ضمن المشاركين عبد الله بن عمر راوي الحديث. فالذي يأمر بشيء، الذي يأمر بفعل شيء ينسب إليه. قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل، هنالك طرفان أو أكثر يتسابقون، كل يركب الخيل. فإذا سباق الخيل لابد أن يكون الخيل مركوبا، فليست العبرة بالخيل بمقدار ما هي العبرة بالذي يركب الخيل. والمسابقة على الخيل مشروعة سواء كانت مضمرة أم غير مضمرة، ولكن الأمد أي المسافة التي تكون المضمرة من السنة أن تكون التي لم تضمر أقل منها. الشيء الذي يهيأ للسباق يعطى أمدا، يعطى مدة، مسافة أكثر من مسافة الخيل التي لم تضمر. قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها. الأمد كلمة تستخدم في ظرف الزمان وفي ظرف المكان، ففي المكان يقال الأمد وهو المدة البعيدة، والفرق بين الأمد والأبد أن الأبد مدة لا نهاية لها، وأن الأمد مدة لها نهاية إلا أنها واسعة بعيدة. وكما تذكر في الزمان فإنها تذكر في المكان، فالأمد المذكورة ها هنا المكان. قال: وأمدها إلى الحيفاء، إلى جنوب المدينة، بدأ من شرقها تتجه نحو الجنوب، التي قال عنها سفيان 5 أو 6 أميال. قال: وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، يعني تمر من الحفياء، تكون من الحفياء ثم تنتهي بثنية الوداع. وفي هذا دليل على أن المسابقات ينبغي أن يحدد البدء وتحدد النهاية لها، وأن الذي يصل الأمد قبل غيره يكون هو الفائز. قال: والتي لم تضمر أو تضمر أمدها، أي غايتها، ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال: وأن عبد الله كان في من سابق. في رواية عند البخاري يقول عبد الله بن عمر: وكنت في من أجري، يعني من طلب منه أن يجري. وفي رواية عند مسلم قال: فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق. في رواية في مسلم يقول: فسبقت الناس، يعني الفائز في المسابقة كان عبد الله بن عمر، وهذا ليس ببعيد عليه، فهو ابن عمر، ذاك الصحابي القوي، قوي البنية. قالوا عن عمر في بعض الآثار: كان يقفز على الخيل من الأرض، يعني لما يركب الخيل يقفز قفزا من الأرض على الخيل. فإذا كان هكذا والده فحق لولده رضي الله تعالى عنه أن يسبق. فيقول في رواية في مسلم قال: فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق، والمراد أن الفرس لم يقف عند مسجد بني زريق فقد تعداه، يعني الفرس بقي يركض ما لم يتعب، يعني وصل النهاية وبقي يركض، فطفف بي معنى طفف زاد، تجاوز الأمد، تجاوز الغاية وزاد، فسبق وبقي على استعداد أن يكمل السباق. هنالك رواية عند الإمام الترمذي، وهذه الرواية تحتاج منا إلى شيء من بسط في فقه المسابقات. أما الرواية التي عند الترمذي فقد بوب عليها في أبواب الجهاد بقوله: باب المراهنة على الخيل، المراهنة على الخيل، وأخرجها من طريق عبد الله العمر المكبر عن نافع عن ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وراهن بين الخيل بالحديث. فعبد الله المكبر شقيق عبيد الله المصغر، وذكرت لكم أكثر من مرة أن عبيد الله العمري من ذرية عمر ثقة، وأن ولده وأن أخاه المكبر ضعيف. فرواية راهن لم تثبت ولم تصح، وهذه زيادة خالف فيها ضعيف مجموعة من الثقات ممن رووا عن نافع، وإذا خالف الضعيف الثقات فتكون زيادته أو حديثه ماذا يسمى؟ يسمى الشاذ أو المنكر. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه يكون الحديث شاذا، وإذا خالف الضعيف مجموعة من الثقات فيكون الحديث منكرا. فالحديث صحيح عند الترمذي إلا أن الزيادة منكرة، أي زيادة؟ زيادة وراه. هل هي منكرة؟ تحتاج لوقفة حتى نقول منكرة أو غير منكرة. هو خالف فنكره من حيث الصنعة، لكن هل هذا المعنى مقبول أم مردود؟ بمعنى آخر، هل يجوز، هل تجوز المراهنات على مسابقات الخيل؟ أتعجل فأجيب، أما اليوم فلا، لأن المراهنات اليوم على الرياضات انبتت وانقطعت صلتها بالجهاد في سبيل الله، وأصبحت المراهنات من باب المقامرات، وأكثر من يفعل القمار في الألعاب الرياضية بريطانيا، فجل الألعاب الرياضية في بريطانيا فيها مقامرات، والعقلاء من علماء الاجتماع وعلماء النفس ينادون بقوة ولهم أصوات مرتفعة دائما في أن يوقفوا هذه المقامرات لآثارها المدمرة على المجتمع. ويا للأسف وصلت هذه الموضة بعض بلاد المسلمين واشتهرت وانتشرت في مصر الحبيبة، صلى الله عليه وسلم، في مصر اشتهرت المقامرات ولا سيما مع الخيول. قرأت في مجلة اللواء الإسلامي الصادرة سنة 1406 أن مجموع من يقامر على الخيول في الشهر 12,000 واحد، على بلد مسلمة في الشهر 12,000 يقامر الأمر عسر. يقولون ومعدل المقامرة في الشهر من قبل كل واحد المتوسط قرابة 400,000 جنيه، يعني تكون المبالغ طائلة جدا. أما عن بريطانيا فحدث ولا حرج. فالمراهنات من باب المقامرات أن تعين خيول وألوان خيول وأسماء خيول، ومن فاز يأخذ ومن وإن لم تفز يدفع، فهذه كلها مقامرات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لما كان الخيل معدا للجهاد، أو لو أننا راهنا على أدوات الجهاد التي تقوم مقام الخيل وكان القصد صحيحا، فهل الرهان مشروع أم ممنوع؟ هذه مسألة تحتاج منكم إلى تركيز. ركزوا معي حتى تضبطوا هذا الباب بكلياته وقواعده، وهو من المسائل المهمة التي يغيب فقهها، بل في بعض الاستدلالات يعكس فقهها فيصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحق باطلا، بل يصبح الباطل حقا في بعض الصور. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث خيل، قال لا سبق إلا في ثلاث، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. بعض الكذابين دخل على المأمون، وكان المأمون يحب الطير واللعب بالحمام، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمله الله بما يستحق، وزاد أو طائر، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو
جناح،
أو جناح، قال أو جناح، يريد إدخال الطائر، قال أو جناح لإدخال الطائر، في إدخال بذل المال في المسابقات، في مسابقات الطيور. ما الفرق بين السبق والسبق؟ ما الفرق بين السبق بتسكين الباء والسبق بفتح الباء؟ السبق مصدر المسابق، سبق يسبق سبقا مسابقة، والسبق بفتح الباء هو المال المبذول للفائز، سبق المال المبذول للفائز. النبي يقول لا سبق، ايش يعني لا سبق؟
المال،
يجوز بذل المال في المسابقات، في المسابقات التي كانت توقح الأبدان للاستعداد للجهاد في سبيل الله. وقد اتفق أهل العلم على جواز بذل المال من طرف ثالث أو من أحد الطرفين. لو أن متسابقين تسابقوا في الرمي من الشاب أو فيما يعين على الركض، خف أو الحافر، فيقول الواحد للآخر اسبقني ولك كذا، فهذه المسابقة مشروعة باتفاق أهل العلم. أو لو أن طرفا ثالثا نظم مسابقة كحال النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث، هذا الحديث الذي معنا، هل بذل النبي صلى الله عليه وسلم مالا للفائز أم لم يبذل؟ لم يرد ما يفصل ذلك إلا في رواية العمري المكبر الضعيف. الذي قال في الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راهن وسابق بين الخيل. لكن فقها، لو أن واليا أو أمير المؤمنين أو الجهات التي وكل الرياضة لها، مثل اليوم وزارة الشباب، وزارة الرياضة والشباب، عقدت مسابقة وعينت جائزة مادية أو معنوية قلت أو كبرت لمن يسبق، هل هذا مشروع ممنوع؟ هذا مشروع اتفاق. لكن الخلاف الذي يقتضي منا أن نفهم الباب، لو أن رجلين قال كل منهما للآخر أنا أدفع وأن تدفع، والسابق يأخذ والمسبوق يدفع، بخلاف ما لو يقول أحدهما للآخر إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي، فهذا مشروع باتفاق. لكن الخلاف بين أهل العلم في ما يعود على البدن بالاستعداد للجهاد في سبيل الله، لو أن كلا منهما قال للآخر إن سبقتني فأعطيك وإن سبقتك أخذت منك، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ مذهب الكافة وجماهير أهل العلم المنع، بل تجرأ غير واحد من الفقهاء فقالوا الإجماع على المنع. ممن ناقش المنع نقاشا شديدا بنفس عال متوثب وعقد معركة حمي فيها الوطيس مع المخالفين، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. والإمام ابن القيم كتب ألف في الانتصار للجواز مؤلفين اثنين، الفروسية الصغرى والفروسية الكبرى. والفروسية الصغرى وجدناه وعثرنا عليه ويسر الله لي أن نشرته، والفروسية الكبرى في حدود علمنا لغاية هذا الوقت هو من الكتب المفقودة. طالب شيخ الإسلام خصومه ومخالفيه بالدليل، فأبرزوا دليلا فناقشهم فيه وطول المناقشة تطويلا بديعا، وخاض في مسائل في علم المصطلح، مصطلح الحديث بالتطبيق العملي على وجه حسن مليح، وتجدون هذا مفصلا في كتاب الفروسية. قال مخالفوه: ثبت من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار. قالوا إذن لابد من جهة ثالثة تسابق، والجهة الثالثة التي تسابق لا تبذل. لو سابق الثلاث جهات، جهتين دفعوا وجهة تستعد للدفع، ولكن لو سبقت لا تأخذ، قالوا هذا الحديث يشترط دخول فرس ثالث. شيخ الإسلام ابن القيم نقلوا كلام أئمة الجهابذة من أئمة الجرح والتعديل، من بينهم الإمام الدارقطني في كتابه العلل، وبينوا أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست بصحيحة، مع أن سفيان ثقة، إلا أنه لم يرى الزهري إلا مرات قليلات، وقالوا سنة وردت في باب كامل من باب المسابقة تخفى على مئات الثقات ممن لازم الإمام الزهري. أين أصحاب الزهري الملازمين له عن هذه السنة؟ لا يمكن أن يستقل راوي لم يلقى إماما جهبلا كبيرا إلا مرة أو مرتين ثم يروي لنا سنة في مسألة في أمر كلي وتغيب هذه السنة عن جميع الأصحاب الملازمين لهذا الإمام الكبير. وقرروا أن سفيان قد أخطأ وأن الصواب في هذا الحديث أنه من مقولة سعيد بن مسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرجو أن تنتبهوا، يقول شيخ الإسلام لخصومه: النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، وكان الغالب يأخذ والمغلوب يدفع، وكان الشرط الذي بينه وبين ركانه، وكان ركانة أشد رجل في العرب، لا يستطيع أحد أن يرميه الأرض. بين الحين والحين نسمع عن قوة خارقة لبعض الرجال، خارقة بالنسبة للبشر يعني. رأيت صور لبعض الناس يضع القطعة المعدنية، النقود المعدنية بين أصبعيه فيكسرها، يضعها بين جفنه وعينه فيغمض عينه فيبصرها، يحمل 500 كيلو ويركض. فبعض الناس عنده قوة عجيبة خارقة. فهذا ركانك من هؤلاء، لكن لا أحد يستطيع أن يرمي الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فجعله يسلم. هؤلاء لا يعرفون قدرة الله ويعرفون أن محمد النبي الله إلا بوجود قوة كالقوة التي عندهم وزيادة. فكان راعيا لسيد له فراهنه النبي صلى الله عليه وسلم على شاة، من يرمي الآخر بالأرض يأخذ شاة، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى في الأرض قال شاة، استغرب الرجل. ثانية فرماه الثانية بالأرض فقال شاتين. ثالثة فرماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض فذهل الرجل. لما رأى ذلك قال: أشهد أنك رسول الله. هذا الذي جعله يؤمن، كعلاج النبي للأحنف بن قيس. كان بخيلا، فلما جاءه في فتح مكة رأى للنبي صلى الله عليه وسلم جبال من غنم وجبال من بقر ومن إبل فذهل. فلما رآه قال: أرأيت يا أحنف، ذاك الجبل من الغنم هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. الآن شهد أنه رسول الله، فالنبي يعلم الناس. فقال ركانه: ماذا أقول لسيدي؟ الأولى أقول ضلت، والثانية أقول أكلها الذئب، والثالثة ماذا أقول له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نجم عليك غلبين. أصل القصة صحيحة، وفي بعض الألفاظ وردت من طرق مرسلة، وأصل القصة عند الإمام الترمذي. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن هذا الرجل، والذي يدفع من أين؟ من أي طرفين؟ الغالب والمغلوب. واحد يدفع والثاني يأخذ، واحد يبذل والثاني يأخذ. ثم لما راهن أبو بكر كفار قريش، من الذي يغلب فرس والروم؟ فراهنهم على 3 سنوات، فقال لهم النبي: هل مدت؟ للتسع، لأن الله عز وجل يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض. قال المفسرون: أدنى الأرض الأغوار، الغور هي أدنى الأرض على ظاهر القرآن. قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كوادر سيغلبون في بضع سنين، يغلبون سيغلبون. فقال هل مددت؟ وفي الحديث يفيد أن القلب لو مال لبعض الكافرين في أن ينصرهم الله إن كان ضررهم أقل على الإسلام والمسلمين فهذا الميل محمود وليس بمذموم. ويا للأسف أصبحت قلوبنا تميل لأن ينصر الله الأمريكان على بعض حكام بلاد المسلمين. للأسف أصبحنا في العراق قلنا يا ريت الأمريكان بقوا الأمريكان، وفي سوريا الآن نقول يا ليت النظام يسقط ويبقى من لو جاء الأمريكان، وهم أخف ضررا حقيقة ممن يقصف شعبه بالدبابات والطائرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود فأقول هذه المغالبات بين أبي بكر والكفار كانت من أي طرف؟ من أي طرف؟ كانت من طرفين، الغالب يأخذ المغلوب يدفع، الغالب يأخذ والمغلوب يدفع. علامة تخرجون هذا؟ شيخ الإسلام يقول علامة تخرجون هذا؟ الشرع ينبغي أن يفهم على أن مسائله باب واحد، وليست المسائل أمورا متفرقة. تدرون ماذا يقولون في الرد عليه؟ يقولون هذا كان في ديار الكفر، النبي لما راهن ركانة كان ذلك في مكة، ومكة لم تكن دار إسلام آنذاك. ومنها هنا قال علماء الحنفية أن القمار والربا في ديار الكفر جائزة. انتبهوا، اليوم بعض المفتين ولا سيما المترخصين منهم كالقرضاوي ومن لف لفة ماذا يقولون؟ يقولون يجوز للمسلم أن يشتري أوراق اليانصيب وأن يلعب القمار، ويجوز له أن يضع الحسابات الربوية في البنوك. من أين أخذوا هذا الجواز؟ قالوا من القمار الذي لعبه النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة في ديار الكفر. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، هذا أصل أصيل في جواز المراهنة في المسائل العلمية في القضايا الكلية من مسائل الشريعة التي تخص العلم والمسائل التي تعين على الجهاد في سبيل الله. الشرع أذن للمسلمين فيما بينهم أن يقع رهان بينهم من غير طرف ثالث. شيخ الإسلام في المجلد 18 صفحة 24 فما بعد تكلم على هذه المسألة ولم يطل، ولكن الذي أطال كالعادة تلميذه أخذ ما أخذ على شيخ الإسلام فأصله وفصله ودلله ورد على المخالف ردا واسعا بديعا جميلا يعطي كيف ينبغي الموفق أن يناقش المسائل. وقال مما قال الإمام القيم رحمه الله في مطلع النقاش، قال رحمه الله: والفروسية فروسيتان، فروسية السيف والسنان، وفروسية العلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فهذا البذل كان من أجل هاتين الفروسيتين، هذا البذل كان من أجل هاتين الفروسيتين. نعم، الحديث الذي معنا لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن بين المتسابقين، ولكن في هذا الحديث أن النبي سابق، وهذه المسابقة لم يذكر هل الغالب أخذ، والظاهر لو حصل أخذ فإنما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من المتسابقين فيما يبدو لي. ولفظ تراهن انفرد بها عبد الله بن حفص بن عاصم ابن عمر العمري الضعيف، وهذا الانفراد فيه نكرة، وبمثل هذه النكرة لا يمكن أن نجعل هذا الحديث مع هذه الزيادة أن نجعلها سندا لاختيار شيخ الإسلام، وإن كانت المراهنة على ما تعلمنا وما ظهر لنا من مسائل الباب أنها مشروعة. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه في 5 مواطن، أرجو أن تنتبهوا لنتعلم دقة الإمام البخاري رحمه الله، لنفهم. اليوم بعض الأولاد لا يعرفون قدر العلماء، وزاد الطين بالله أنهم لا يعرفون قدر أنفسهم، فيتكلم عن الإمام البخاري كأنه يتكلم مع ولد صغير أو صبي صغير، والشيء الذي لا يركب على عقله الفاسد ومزاجه الكاسد يطعن فيه بسببه بالحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة، ذكره في كتاب الصلاة. إيش صلة هذا الحديث كتاب الصلاة؟ انتبه ودقق معي لنستفيد منهجا إن شاء الله تعالى للبخاري في صحيح. ذكره البخاري في كتاب الصلاة برقم 420، وأورده من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وبوب عليه بقوله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ باب هل يقال مسجد بني فلان؟ طب تأمل الحديث معي الآن، ماذا في الحديث؟ في الحديث نقرأ الحديث مركزين على هذه الجزئية. قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. النبي لما كان يعتمر أو يحج كان يدخل مكة من أين؟ من باب بني شيبة، فالأبواب والمساجد في العهد الأول الأنور كانت تسمى باسم إيش؟
قبيلة.
اسم القبيلة، ولا تسمى باسم الأشخاص. السنة تسمى المسجد باسم المحلة أو اسم القبيلة، وأن يأبى الرجل إلا أن يسمي المسجد باسمه فهذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. يجوز أن يضاف المسجد فيسمى باسم المصلين فيه: مسجد السوق، مسجد مرج الحمام الكبير، قبيلة من القبائل بنت مسجدا في حيها يقال مسجد العجارمة، مسجد المناصير، مسجد. هذه أمور مشروعة لا حرج فيها. أما رجل بعينه يبني مسجدا ويصر أن يسمى المسجد باسمه فهذا فيه شيء. فكما أنه يجوز إضافة أعمال البر لأصحابها، والأحسن الكتمان وعدم الإشهار، فكذلك المساجد التي تبنى الأحسن في صاحبها أن يكتمها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. استنبط إبراهيم النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يكره أن يقال مسجد بني كذا، وكان يقول مصلى بني كذا. قال لأن الله يقول وأن المساجد لله. وهذا الحديث يرد عليه مسجد بني زريق، تسمية المسجد باسم القبيلة هو الأمر المسنون. لذا الإمام البخاري قال باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قد يسأل سائل فيقول، وحق له أن يسأل. الإمام البخاري انتبه، كلام دقيق. الإمام البخاري لما يبوب بصيغة الاستفهام يكون الأمر فيه خلاف من منهج البخاري في صحيحه، إنه إن بوب وضع باب على الأحاديث ولم يقرر وإنما استفهم، ذكر الأمر بالاستفهام، فماذا يفيد ذلك عند الإمام البخاري؟ يفيد ذلك أن الأمر مختلف فيه. فهل يا ترى هذا الأمر مختلف فيه؟ جواب لا. لكن أريد أن أتعجل فأقول، تذكر معي أن الإمام البخاري وضع الحديث الذي نشرحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. إيش توجيه وضع الحديث هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ توجيه كأني به يريد أن يقول أن هذه التسميات ليست كلها معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنية الوداع معروفة، لكن هذه التسميات ليست معروفة، ولكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، فإن طرأت التسمية فيما بعد أو تغيرت أسماؤها فاصطلح على أسماء فيما بعد فالمساجد بقيت محفوظة معلومة. وهكذا حال السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتصموا بها. الله لا يضيع حقيقة ما جرى. إذا في المسائل الرياضية، رياضيات هذه بقيت لنا محفوظة والسنة لم تمت، والله عز وجل يسر فرسان الإسلام وهم المحدثون ليحفظوا لنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يوسع فيقول سواء هذه الأسماء كانت معروفة بهذا القدر أو لم تكن معروفة، فإن السنة حاصلة بجواز، بمشروعية تسمية المساجد بإيش؟ بأسماء القبائل. لكن خوف من أن يعكر عليه أحد فيقول لعل هذه الأسماء تغيرت، خصوصا مسجد بني زريق لم يثبت في أحاديث أخر، ما ورد تسميته في حديث آخر، فلعل ابن عمر عبر عن حقيقة المسابقة بمسجد بني زريق الذي طرأت التسمية فيما بعد. فحتى يرفع هذا الإشكال ذكر الأمر بصيغة الاستفهام، ذكر الأمر بصيغة الاستفهام. وهذا على ما يدل؟ يدل على أن عنده استقراء تام. هل وقعت التسمية بهذه المساجد في أحاديث أخرى أم لم تقع؟ فلما وقع في شيء من شك ذكر الأمر بصيغة الاستفهام. هذه دقة عجيبة، أن يختار الكلام الذي عنده، ما لا البخاري شيء صحيح إلا التبويبات التي وضعها. وغالبا الإمام البخاري في تبويباته يذكر أحاديث أو يذكر جزء قطعة من حديث أو يذكر أقوال لبعض الصحابة والتابعين. ومن العجيب أن جانب الحديث، الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في تبويباته مما لم يسق إسنادها، لم تدرس ولم يعرف منهج البخاري فيها لغاية هذا الكلام، لغاية هذا الوقت ما أحد عمل دراسة على التبويبات التي استخدم فيها الإمام البخاري، ذكر فيها أحاديث وهي ليست في صحيحه. فهل تعني هذا التبويب أنها صحيحة عنده؟ فإذا كان الأمر كذلك فيكون الشرط الذي قد ذكره في صحيحه وتداوله العلماء في علم المصطلح إنما هو شرط لأعلى الصحة وليس شرطا لأصلها، وليس شرطا لأصلها، لأنه يكون قد إيش؟ قد صحح أحاديث باستخدامها في التبويب ولم يخرجها. ويؤكد هذا أن تلميذه أبا عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع المشهور سأل البخاري، سأل شيخه البخاري عن عشرات الأحاديث والإمام البخاري صححها أو حسنها ولم يخرجها في صحيحه، فدل ذلك على أن الإمام البخاري يصحح أحاديث ليست في صحيحه، وأن شرطه في صحيحه إنما هو لأعلى الصحة وليس لأصل الصحة، وبهذا ينهار ذاك الطلب ويظهر عوار قائله لما يقول لك قائل هات لي حديثا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أن لك يا أيها الطالب أن تبرهن على أن البخاري ومسلما نصصا أن الصحيح هو الذي في كتابيهما، وأن الذي لم يخرجاه ليس بصحيح عندهما. فلو أنك بحثت عمر نوح فلن تستطيع أن تبرهن على هذه الدعوة. انتبه، اسمع مني وافهم، بارك الله فيك. البخاري ومسلم كل ما وضعوه في الصحيح صحيح، لكن البخاري ومسلم لم يقولوا أننا جمعنا جميع الأحاديث الصحيحة وأن الذي ليس عندنا هو ليس بصحيح. افهم الكلام على مرادي، ما في الصحيحين صحيح، لكن أصحاب الصحيحين لم يدعيا ولم يزعما أن ما هو خارج الصحيحين ليس بصحيح. ولذا الذي يقول لك هات لي آية أو حديثا في الصحيحين هذا ينادي على نفسه بالجهل، وأنه لم يفهم صنيع البخاري ولم يفهم صنيع مسلم رحمهما الله تعالى الرحمات المتتابعات، لم يفهم منهجهما في الصحيح.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قلنا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في خمسة مواضع في ثلاثة كتب، أول كتاب الصلاة، والأخير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الذي معنا، فهذان موطنان، وتبقى ثلاثة مواطن والمواطن الثلاثة المتبقية وضعها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، فذكرها برقم 2868 2869 2870، وبوب على كل حديث بابا يفيد فائدة، فذكره تحت 2868 في كتاب الجهاد، وبوب عليه بقوله باب السبق بين الخيل، قال السبق ولم يقل السبق، في هذا إشارة إلى غمزه برواية عبد الله العمري، رواية عبد الله العمري أمثال البخاري ومسلم يحسنون ماذا يذكرون وماذا يتركون، فلما قال باب السبق تحصيل حاصل هو يضعف رواية السبق. ثم أورده من طريق عبيد الله العمري، يا الله السبق عبيد الله، لأن جاءت بطريق عبيد الله لما قال السبق في الصلاة، ولكن المحفوظ طريق عبيد الله وليس المحفوظ طريق عبد الله. هذا يفيدنا، يفيد من هذا؟ هذا يفيد أصحاب التحقيق، وبودي إن شاء الله إن طال الله في العمر نعقد دورة في تحقيق المخطوطات. الذي ينسخ المخطوط خصوصا الأسانيد، لما ترسم عندك كلمة تكتبها عبد الله أو عبيد الله، إن غيرت أو بدلت يتغير الحكم. المخطوطة التي بين يديك لما تنسخها يكون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إذا غيرت عبد الله تجعلها عبيد الله أو عبيد الله تجعلها عبد الله، أن تكون غيرت إيش؟ غيرت الحكم على الإسناد من الصحة إلى الضعف أو من الضعف إلى صحة، وهذا فيه دلالة على دقة المحدثين رحمهم الله تعالى. وأفاد الإمام البخاري فقال قال عبيد الله، قال قال سفيان هو الثوري، قال بين الحفيان إلى ثنية الوداع 5 أميال إلى 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني الزريق ميل، وذكره البخاري مسندا إلى عبيد الله عن سفيان. البخاري لو كرر يتقصد، إن كرر يتقصد أن يأتي بجديد، فأضاف على الحديث المسافات التي لما شرحنا الحديث قلنا أن المسابقة التي كانت بين الخيل المضمرة كانت قرابة 10 كيلو إلا قليل، والمسافة التي كانت بين الخيل غير المدمرة قرابة 2 كيلو إلا 150 متر. ثم الموطن الثالث تحت 2869 في كتاب الجهاد، بوب عليه الإمام البخاري باب إضمار الخيل للسبق، هل يجوز تعليم الحيوان؟ إذا في مصلحة يجوز، ضرب الحيوان للمصلحة يجوز، تجويع الحيوان وتجليله للمصلحة يجوز، قال باب إضمار الخيل، قال للسبق، للسبق سبب، الأصل ألا نؤذي الحيوان. وألف الإمام السخاوي رسالة جميلة نشرتها قديما في مجلة الحكمة جزءا سماه تحرير الجواب في جواز ضرب الدواب، حتى ضرب الدواب في شرعنا سبحان الله، في شرعنا لا يجوز أن نضرب الدواب ولا نؤذي الدواب، وفي الحديث وفي صحته نزاع، أقر الطيور على مكناتها، شو أقر الطيور على مكناتها؟ العربي في الجاهلية كان إذا أراد أن يفعل شيئا ذا بال من سفر أو تجارة أو زواج يذهب للطير بباغت الطير وهو في عشه ثم يفجأه فيطير، فإن طار لليمين ذهب وإن طار للشمال لم يذهب، فورد الحديث كما يقول الإمام الشافعي في هؤلاء أطر أقر الطيور على لا تفزع الطيور، ما تذهب لهذا، هذا أمر لا يجوز، أقر الطير على ما هو عليه، دعك من هذا، هذه خرافة، هذا شرك، هذا تشاؤم. فالشاهد أن الإمام البخاري لما ذكر جواز تضمير الخيل قال التضمير يكون لإيش؟ يكون للسبق حاجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا الحديث على جواز حبس الحيوان بشرط طعامه. قال: دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي حبستها فإيش؟ فأطعمتها. الذي يحبس حيوان يحرم عليه أن يحبسه دون الإطعام، فالواجب عليه أن يطعمه. وفقهاؤنا لما يذكرون في كتاب النفقات، فقهاء لو تقرؤون كتاب النفقات يذكرون النفقة على الدواب، من عنده دواب يجب عليه أن ينفق عليها. الموطن الأخير في تبويبات الإمام البخاري وهو الموطن الثالث الذي أخرجه برقم 2870 في كتاب الجهاد والسير، وبوب على هذا الحديث فيه، قال: باب غاية السبق للخيل المضمرة. إذا أردت أن تسابق لا بد أن تجعل للسبق غاية. فالسبق ينبغي أن يبدأ، أن يعرف بدايته وأن يعرف نهايته، تعرف غاياته. غاياته في الرشق تكون بعدد المرات، تكون بعدد المرات، وغاياته في المسافات تكون بالبقاع والأماكن، تكون بالبقاع والأماكن. ومن لطيف ما يذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، قالوا في ترجمته: كان يرمي 10 سهام ويصيب 10 مرات، فكان لا يخطئ له هدف. الإمام البخاري رحمه الله كان إن رمى في استعداد الجهاد كان يرمي، وكان حاذقا في الرمي، كما أنه رحمه الله حاذق في العلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، ونأتي في درسنا القادم إن شاء الله الثلاثاء القادم إلى الحديث الذي يليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.